إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 42 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 21 في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد بدأنا الكلام عن مسالك العلة، وقدمنا بمقدمة بسيطة، ونكمل الآن بقول المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: النص بأن يدل عليها بالصريح كقوله العلة كذا أو بأدواتها، وهي الباء كقوله ذلك بأنهم كفروا، واللام لتكونوا شهداء على الناس، وكي كي لا يكون دولة، وحتى نحو حتى لا تكون فتنة، ومن أجل نحو من أجل ذلك كتبنا. هذا هو المسلك الأول من مسالك العلة، وهو النص. ونحن قلنا أن المؤلف سيتكلم عن ثلاثة مسالك: النص والإجماع والاستنباط. وهذا هو المسلك الأول، ويراد بالنص الكتاب والسنة كما هو معلوم. والعلماء يقسمون النص إلى ثلاثة أقسام: النص الصريح، والنص الظاهر، والتنبيه. والمؤلف رحمه الله تعالى تبع ابن قدامة في الروضة وغيره من أهل العلم المتقدمين في جمعه النص الصريح والظاهر تحت مبحث واحد، ونحن سوف نتبع التقسيم المتبع في أكثر كتب الأصول، وهو التفريق بين النص الصريح والنص الظاهر، وسيأتي الكلام عن التنبيه لاحقا. القسم الأول من أقسام النص: النص الصريح، ما صرح فيه الشارع بكون الوصف علة، وقيل هو الذي يدل على كون الوصف علة دلالة صريحة دون احتمال غيره، أي أن هذه الدلالة لا تحتمل غير التعليل، فهو نص صريح على العلية لا, 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 لا غيرها. وهذا يكون بالتعبير بالألفاظ الصريحة في التعليل، مثل لفظ لعلة كذا، كمن يقول كافأته لعلة اجتهاده، فالعلة هنا هي اجتهاده، وهذا صريح بقوله لعلة اجتهاده. وكذلك لفظ لأجل ومن أجل، لفظ ولأجل ومن أجل، مثل قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أي أن جريرة ابن آدم وقتله أخاه هي علة ما كتب على بني إسرائيل. وفي السنة قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن سبب إباحته لادخار لحوم الأضاحي بعد أن كان نهى عن ذلك، قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. الدافة هي القافلة السائرة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لما جاءت هذه الدافة وهذه القافلة، نهى عن ادخار لحوم الأضاحي لعلة وهي مجيء هذه الدافة، وكانوا جماعة من ضعفاء البادية وأهل الحاجة، فالعلة كانت هي مواساتهم وإطعامهم، فبين ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله من أجل، فهذا اللفظ دل صراحة على أن ما بعده هو علة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن تعليل الأمر بالاستئذان، قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل البصر حتى لا يقع بصر الضيف على شيء أو الطارق على شيء من عورات المسلمين. وكذلك من الألفاظ الصريحة التي تدل على التعليل، على تعليل الوصف، لفظ كي، وهي التي بمعنى لام التعليل. قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي أن علة إنفاق الفيء، الكلام هنا عن الفيء، علة إنفاق الفيء على الأصناف المذكورة من الناس في الآية هي أن لا يكون المال متداولا بين الأغنياء فقط، فيحرم منه هؤلاء الفقراء. مثال آخر، قال تعالى كي تقر عينها ولا تحزن، وقال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، فلفظ كي من ألفاظ النص الصريح الذي يدل على علية الوصف. لكن بعض أهل العلم عد كي من النص الظاهر الذي سيمر معنا، ومن الألفاظ الصريحة لفظ إذن، قال تعالى إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، فما قبلها علة لما بعدها، وقال إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك، عندما قال له كعب أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. ما هي علة ذلك؟ أنه جعل صلاته كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، فما سبقها كان علة لما بعدها. القسم الثاني من أقسام النص هو النص الظاهر. مر معنا الظاهر في المستوى السابق وفي الورقات كذلك، والمراد به هنا هو ما يدل على العلية مع احتمال غيرها احتمالا مرجوحا، بمعنى أن الشارع لم يصرح بكون الوصف علة للحكم، ولكن ظهر للمجتهد بأنها تحمل التعليل أو تحتمل التعليل، وكذلك تحتمل غير التعليل، لكن احتمال التعليل هو الأرجح وهو الراجح، وغير التعليل هو احتمال المرجوح، لهذا سمي ظاهرة أو النص الظاهر. وله ألفاظ، النص الظاهر أيضا له ألفاظ، وهي لام التعليل والباء وإن وإذ وحتى وغيرها، هناك أيضا ألفاظ غيرها. أما لام التعليل، لام التعليل يقال عنها يعني من النص الظاهر لأنها قد تأتي بعدة معاني، تأتي بمعنى التعليل، تأتي بمعنى الملك، تأتي بمعنى الاختصاص، لهذا عدها من النص الظاهر. ولام التعليل قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. مثال الظاهرة، قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، اللام في لتكونوا. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فالعلة إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى ليذوق وبال أمره، اللام في ليذوق هذه للتعليل وهي ظاهرة. أما اللام المقدرة فمثل قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين، قالوا أي لأن كان ذا مال وبنين. فاللام مقدرة، والتعليل ليس بأن التعليل هنا باللام لام التعليل المقدرة، وعليه ومنها يستفاد التعليل. وأما الباء السببية قال تعالى، طبعا وهي كذلك أيضا من الظاهر لأنها تحتمل يعني معاني أخرى كالإلصاق وغير ذلك. مثال ذلك قال تعالى ذلك بأنهم كفروا، ذلك بأنهم كفروا، فالعلة لأنهم كفروا. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، الباء فبما. وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، علة تحريم هذه الطيبات ظلمهم، الظلم المذكور. ومن الألفاظ كذلك في النص الظاهر لفظ حتى، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، علة القتال ألا تكون فتنة، فهي تدل على التعليل. وتأتي حتى لمعان أخرى لكن هنا مرجوحة. وكذلك إن، قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكما قلنا هناك ألفاظ أخرى لا نريد أن نطيل في ذلك. القسم الثالث من أقسام النص التنبيه، ويقال التنبيه والإيماء. قال المؤلف رحمه الله أو التنبيه والإيماء، إما بالفاء وتدخل على السبب كقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا، وعلى الحكم مثل والسارق والسارقة فاقطعوا، وسهى فسجد، وزنى فرجم. هذا هو القسم الثالث من أقسام النص. ومر معنا دلالة الإيماء، وقلنا هو أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلا لهذا الحكم لكان ذكره حشوا في الكلام لا فائدة منه، ولكان بعيدا عن فصاحة كلام الشارع. فالتنبيه والإيماء ما يكون فيه التعليل مفهوما من لازم مدلول اللفظ، يعني أن التعليل يفهم من السياق أو القرائن اللفظية الأخرى. وقد ذكر المؤلف له سبعة أنواع. النوع الأول ذكرناه، قال الفاء، إما بالفاء وتدخل على السبب كقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا، التي تدخل على السبب، الفاء التي تدخل على السبب إذا دخلت على السبب أو العلة دلت على أن ما بعد الفاء هو السبب لما قبلها. ومثل لذلك بحديث الذي وقصته الدابة وهو محرم، فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فنبه بالفاء على أن الوصف الذي بعدها وهو أنه يبعث ملبيا هو علة الحكم الذي سبق الفاء، وهو تغسيله وتكفينه ودفنه على الصورة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم، فهذا هو دخولها على السبب. وقد تدخل الفاء على الحكم، قال المؤلف وعلى الحكم مثل والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا، وسهى فسجد، وزنى فرجم. ودخول الحكم هو أن يذكر الحكم بالفاء عقب وصف فيدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. مثال قال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، ذكر الحكم هو القطع مقرونا بالفاء، قال فقطعوا، وسبق بوصف السارق والسارقة، فدل ذلك على أن علة القطع هي السرقة، وكذلك في قوله تعالى والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فجلدوا سبق بوصف الزنا فدل على أن علة الجلد الزنا. وقال تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ومثل لذلك من قول من السنة فقال وسهى فسجد، يشير بذلك إلى حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين الحديث، دل على أن علة سجوده هي السهو. وقال رحمه الله وزنى فرجم، إشارة إلى حديث ماعز، فدل على أن الزنا للمحصن هو علة الرجم. النوع الثاني من أنواع التنبيه هو ترتيب الحكم على واقع. قال المؤلف رحمه الله أو ترتيبه على واقعة سئل عنها كقوله أعتق رقبه، وهي أعتق رقبه في جواب سؤاله عن المواقعة في نهار رمضان، يعني يحدث أمر فيسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب بحكم فيدل هذا على أن ذلك الأمر هو علة هذا الحكم. ومثاله الذي مثل له هو الذي جامع أهله في نهار رمضان وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه، فدل هذا على أن الوقاع في نهار رمضان هو علة العتق. والنوع الثالث قال أو لعدم فائدته إن لم يكن علة كقوله إنها من الطوافين عليكم. النوع الثالث هو أن يذكر مع الحكم وصفا ظاهرا، لو لم يكن هذا الوصف مؤثرا في الحكم لكان ذكره عبثا، هذا الوصف ذكره لابد أن يكون له فائدة في الكلام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يفهم منه أن علة النهي عن البيع هو كونه مانعا من السعي إلى الجمعة، فلو قدر النهي عن البيع أو لو قدرنا النهي عن البيع هنا من غير رابطة من غير ربطه بالسعي يعتبر هنا الكلام فيه خبط واضطراب، فلهذا فهمنا أن العلة النهي عن البيع هو كونه مانعا من السعي إلى الجمعة. ومثل لذلك مؤلف فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إشارة إلى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس عن الهرة، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، دل هذا على أن علة طهارة الهرة وكونها من الطوافين هو الطواف، وكأي كونها مما لا يمكن التحرز منه. النوع الرابع قال المؤلف رحمه الله أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف كقوله لا يرث القاتل. هذا النوع هو تفريق الشارع بين أمرين في الحكم، بأن يذكر وصف يشعر بأنه علة الحكم، الشارع يذكر وصفا يشعر بأنه علة حكم أو علة التفريق بين الحكمين. قال كقوله لا يرث القاتل، إشارة إلى الحديث المعروف، وقد ورد كذلك بلفظ القاتل لا يرث، وهو هنا نفي حكم الإرث بعد أن ثبت بالكتاب والسنة. إذن ثبت أنه يرث في الكتاب والسنة ثم هنا لا يرث للوصف الذي ذكر، العلة في ذلك هو الوصف الذي ذكر وهو القتل، قال القاتل لا يرث، فلما حصل القتل من الوارث انتفى حكم الميراث فمنع القاتل من الميراث. إذن عندنا حكمان ميراث وعدم ميراث، والذي فرق بينهما هو وصف القتل، النوع الخامس قال المؤلف رحمه الله: أو الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر، فيدل على علية العذر كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب. الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر، دل هذا على أن العذر هو العلة، أي مثل تعليل عدم دخول جبريل عليه السلام البيت لوجود كلب فيه، فالعلة هي وجود كلب. النوع السادس قال: أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له كقوله: فاقتلوا المشركين. النوع السادس هو أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا لأن يكون علة ذلك الحكم، ومثل لذلك المؤلف بقوله: فاقتلوا المشركين. الشرك هو وصف مناسب للحكم الذي هو القتل، فهو علة القتل في ذلك الوقت. وكذلك في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم، فعلة كون الأبرار في النعيم هو برهم. وكذلك في قوله تعالى: إن الفجار لفي جحيم، فعلة كون الفجار في الجحيم هي فجورهم. فهذا الوصف مناسب أن يكون علة الفجور والنعيم والقتل وهكذا. ثم قال المؤلف: أو إثبات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيدا، كقوله تعالى: وأحل الله البيع لصحته وحرم الربا لبطلانه. هذا هو النوع السابع. هذا هو النوع السابع: إثبات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيدا. إثبات حكم إن لم يجعل هذا الحكم علة لحكم آخر لم يكن مفيدا. قال: وأحل الله البيع. حكم حل البيع يترتب عليه صحة عقد البيع، وعليه فحل البيع هو علة صحة البيع. هذا قصد المؤلف. وقوله: وحرم الربا، تحريم الربا أيضا يترتب عليه بطلانه، لهذا علة بطلان الربا هو تحريمه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإجماع فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت. هذا هو المسلك الثاني من مسالك العلة، وهو مسلك الإجماع. الإجماع هنا هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور على علية وصف معين لحكم شرعي، أي اتفاقهم على أن هذا الوصف المعين علة لذلك الحكم الشرعي. وقوله: ولو من الخصمين، أي إجماع الخصمين في المناظرة على وصف معين أنه علة حكم معين، إذا حصل هذا منهما صح القياس به في المناظرة، صح القياس به في المناظرة. مثال: في الميراث يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، وأجمع العلماء أن العلة لهذا التقديم هو امتزاج النسبين. امتزاج النسبين يعني اختلاط واتحاد نسب الأب ونسب الأم بين الأخوين الشقيقين، فهم يشتركان في الأب والأم، بينما الأخ لأب يشترك فقط في الأب. لهذا قالوا: يصح التعليل بهذه العلة، اختلاط أو امتزاج النسبين، في قياس ولاية النكاح على الميراث، في تقديم ولاية الأخ الشقيق على الأخ لأب، أي في ولاية النكاح، والعلة كما قلنا امتزاج النسبين. فإذا كان عندهم أخت صغيرة وكانت شقيقة لأحدهما، فيقدم الشقيق الذي يمتزج معها في النسبين على الأخ لأب، فيكون هو وليها في النكاح. وكذلك أيضا ينطبق على حضانة الأخ الشقيق، فتقدم حضانة الأخ الشقيق على الأخ لأب لنفس العلة، علة امتزاج النسبين، ونحوها من الأحكام كتقديم الأخ الشقيق في تحمل العاقلة على الأخ لأب أيضا لنفس العلة، وتقديمه لصلاة الجنازة والوقف والوصية لأقرب الأقارب، لو أوصى أحدهم لأقرب الأقارب فعندها يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب لنفس العلة. مثاله كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، هو حديث متفق عليه. أجمعوا على أن العلة هنا هي تشويش الفكر وانشغال القلب، لذلك قاسوا عليه كل ما يشغل الفكر والقلب، كل ما يشغل فكر القاضي من جوع شديد، حزن شديد، عطش شديد، ألم شديد وما إلى ذلك. فعندنا الأصل هو الغضب، والفرع الجوع الشديد والتشويش وغير ذلك. العلة هنا هي تشويش الفكر الشديد الذي يشغل قلب القاضي ويمنع الذهن من التركيز، فتشويش الفكر هو العلة. لهذا يقاس حال القاضي الجائع جوعا شديدا على الغضبان في منعه من القضاء وهو جوعان، فالحكم هو عدم جواز قضائه وهو بهذه الحالة. ومن ذلك أيضا إجماع العلماء على علية الصغر لثبوت الولاية على الصغير في التصرف بماله. الولاية على الصغير، الولاية على مال الصغير، علة ذلك صغره، الصغر، فيقاس عليه الولاية على الصغير في النكاح لنفس العلة، علة الصغر، فيلحق الحكم بحكم الولاية على أو على الصغير في التصرف بماله. مثال آخر: الغاصب الذي يغصب مال الغير، فإذا أتلفه، أتلف هذا المال، فإنه عليه الضمان، ضمان المال الذي اعتدى عليه. والعلة لذلك هي كون التالف مالا تلف تحت اليد العادية، وهذه العلة مجمع عليها. فيقاس عليه أيضا السارق، فإنه إن سرق مالا وأتلفه فإن عليه الضمان لهذا المال، وعلة ذلك تلف المال تحت يد العادية، عليه الضمان، وإن أقيم عليه الحد، حد القطع، فعليه الضمان. طيب، عندنا فائدة: في كتب الأصول المطولة يذكرون نوعين من أنواع الإجماع في إثبات العلة. يقولون: النوع الأول الإجماع على عين العلة، والنوع الثاني الإجماع على أصل التعليل وإن اختلف في عين العلة. النوع الأول الإجماع على عين العلة، مر معنا كل هذه الأمثلة هي مثال على الإجماع على عين العلة. أما النوع الثاني الإجماع على أصل التعليل وإن اختلف في عين العلة، فكالإجماع على أن الربا في البر في الأصناف الستة بالحديث المعروف: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الربا في البر معلن بعلة. هم مجمعون على أن الربا في البر المذكور من بين هذه الأصناف الستة هو معلل بعلة، لكن اختلف العلماء بينهم في عين العلة، ما هي علة الربا؟ هم مختلفون في ذلك، البعض قال علة الكيل، البعض قال الطعم، البعض قال الادخار والوزن وما إلى ذلك. إذن عندنا نوعان من الإجماع فيما يتعلق بالعلة، إجماع على عين العلة، وإجماع على أصل التعليل وإن اختلف في عين العلة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والاستنباط أي إثبات العلة الشرعية بالاستنباط، وهذا هو المسلك الثالث من مسالك إثبات العلة، وتسمى كل ما يأتي تحت الاستنباط الآن تسمى المسالك العقلية أو المسالك الاجتهادية، ويراد في ذلك استنباط المجتهد العلة لحكم الأصل باجتهاده. والمؤلف ذكر أربعة مسالك تحت هذا النوع من مسالك العلة، وهنالك عدد أكثر من هذه المسالك اختلف فيها، بعضهم يصححها وبعضهم لا يرى صحة كونها مسلكا من مسالك إثبات العلة. المهم عندنا أن المؤلف ذكر أربعة مسالك من مسالك العلة، وسيذكر بعدها بعض المسالك التي لا تصلح لأن تكون مسالكا لإثبات العلة مما اعتمده بعض العلماء، وسنتكلم عنها أيضا. المؤلف هنا ذكر المناسبة والسبب والتقسيم والشبه ونفي الفارق. قال: أما المناسبة وهو الأول، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إما بالمناسبة وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع، ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة. مرت معنا المناسبة ذكرناها، والمناسبة قد تسمى الإخالة أو المصلحة أو الاستدلال أو رعاية المقاصد، ويسمى استخراج المناسبة تخريج المناط، ومر معنا كذلك. تخريج المناط هو أحد أنواع الاجتهاد في العلة، وهو استخراج العلة بالاستنباط إذا لم ينص الشارع عليها. والمناسبة لغة هي الملائمة، يقال الثوب الأبيض مناسب لصلاة الجمعة أي ملائم لها، ويقال هذه اللؤلؤة تناسب تلك اللؤلؤة في الجمع بينهما في سلك واحد متلائم. في الاصطلاح قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع. تعريف المؤلف قريب جدا من التعريف الذي مر معنا، قلنا هو كون الوصف مظنة لتحقيق الحكمة من الحكم، كون الوصف مظنة لتحقيق الحكمة من الحكم، أي أنه يترتب على تشريع الحكم مصلحة مقصودة للشارع، هذه المصلحة إما أن تكون جلب منفعة أو تكميلها أو درء مفسدة أو تقليلها أو كلاهما معا. ومثل لذلك المؤلف فقال: كالحاجة مع البيع، أي أن الشارع قد شرع حكم البيع لمصلحة وهي سد الحاجة لدى الناس، فالناس تحتاج لما في يد غيرها، فأباح الله تعالى البيع لسد حاجاتهم، فالمصلحة متحققة من هذا الحكم. ومن ذلك حكم تحريم شرب الخمر لعلة الإسكار، وصف الإسكار مناسب لتشريع هذا الحكم لما أفضى إليه من مصلحة، وهي مصلحة حفظ العقل من الاضطراب. وقال المؤلف رحمه الله: ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة. الحكمة قلنا هي المصلحة المقصود تحقيقها من الحكم كجلب منفعة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها أو كلاهما معا، والمؤلف يريد أن المناسبة لا تعتبر كونها منشأ الحكم، بمعنى أن تحقق الحكمة أو المصلحة المقصودة إنما يكون بغلبة الظن على ذلك، وقد لا تتحقق المصلحة من الحكم بالرغم من مناسبة الوصف. فالناس مثلا يعلمون أن من يشرب الخمر يسكر ويفقد عقله ويضطرب، ولهذا حرم شرب الخمر، ومع هذا تجد البعض يشربون الخمر. وكذلك يعلمون أن عقوبة القتل هي القصاص، ومع هذا تجد من يقتل. ويعلمون أن حد السرقة القضاء، ومع هذا يحصل من البعض السرقة. فالمصلحة المقصودة يكفي أن يدركها العقل السليم من تشريع الحكم. فإذا قيل المسكر حرام يدرك صاحب العقل السليم أن التحريم يفضي إلى مصلحة ويحفظ العقل، ويدرك من مشروعية القصاص مصلحة حفظ النفس وما إلى ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمعتبر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، وهو ثلاثة: المناسب المطلق، والملائم، والغريب. وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده. بدأ المؤلف هنا بالكلام عن أقسام أو أنواع المناسب. المناسب المعتبر، ومر معنا تقسيمات المناسب وتقسيمات المناسب المعتبر، وقلنا أن فيها خلاف كبير بين أهل العلم. والمناسب ينقسم إلى أقسام ذكرناها عند الكلام عن الاستصلاح أو قريب منها. هناك المناسب المعتبر، والمناسب الملغى، والمناسب المرسل. أما المناسب المعتبر وهو الذي بدأ المؤلف بالكلام عنه، وهو الذي اعتبره الشرع. والمناسب الملغى هو الذي شهد الشرع ببطلانه، والمناسب المرسل هو الذي لم يشهد له الشرع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء. وكلام المؤلف عن المناسب المعتبر حيث قال: والمعتبر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع. العلماء يقسمون المناسب المعتبر إلى ثلاثة أقسام: المناسب المؤثر، والمناسب الملائم، والمناسب الغريب. وفي كلام المؤلف في تقسيمه قال المناسب المطلق، لعله نوع من عدم الوضوح، أو أنه أراد بذلك المؤثر، خصوصا أن في بعض النسخ يقول: والمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، وليس المعتبر. ولعل الصحيح المعتبر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع. المهم، العلماء يقسمون المناسب إلى ثلاثة أقسام: المناسب المؤثر، والمناسب الملائم، والمناسب الغريب. ولعلنا نقف عند هذا القدر ونفصل في أنواع المناسب في الدرس القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 42 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 21 في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد بدأنا الكلام عن مسالك العلة وقدمنا بمقدمة بسيطة، ونكمل الآن بقول المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: النص بأن يدل عليها بالصريح كقوله العلة كذا أو بأدواتها، وهي الباء كقوله ذلك بأنهم كفروا، واللام لتكونوا شهداء على الناس، وكي كي لا يكون دولة، وحتى نحو حتى لا تكون فتنة، ومن أجل نحو من أجل ذلك كتبنا. هذا هو المسلك الأول من مسالك العلة، هو النص. ونحن كنا قلنا أن المؤلف سيتكلم عن ثلاثة مسالك: النص والإجماع والاستنباط. وهذا هو المسلك الأول، ويراد بالنص الكتاب والسنة كما هو معلوم. والعلماء يقسمون النص إلى ثلاثة أقسام: النص الصريح، والنص الظاهر، والتنبيه. والمؤلف رحمه الله تعالى تبع ابن قدامة في الروضة وغيره من أهل العلم المتقدمين في جمعه النص الصريح والظاهر تحت مبحث واحد، ونحن سوف نتبع التقسيم المتبع في أكثر كتب الأصول، وهو التفريق بين النص الصريح والنص الظاهر، وسيأتي الكلام عن التنبيه لاحقا. القسم الأول من أقسام النص: النص الصريح، ما صرح فيه الشارع بكون الوصف علة، وقيل هو الذي يدل على كون الوصف علة دلالة صريحة دون احتمال غيره، أي أن هذه الدلالة لا تحتمل غير التعليل، فهو نص صريح على العلية لا غيرها. وهذا يكون بالتعبير بالألفاظ الصريحة في التعليل، مثل لفظ لعلة كذا، كمن يقول كافأته لعلة اجتهاده، فالعلة هنا هي اجتهاده، وهذا صريح بقوله لعلة اجتهاده. وكذلك لفظ لأجل ومن أجل، لفظ ولأجل ومن أجل، مثل قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أي أن جريرة ابن آدم وقتله أخاه هي علة ما كتب على بني إسرائيل. وفي السنة قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن سبب إباحته لادخار لحوم الأضاحي بعد أن كان نهى عن ذلك، قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. الدافة هي القافلة السائرة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لما جاءت هذه الدافة وهذه القافلة، نهى عن ادخار لحوم الأضاحي لعلة، وهي مجيء هذه الدافة، وكانوا جماعة من ضعفاء البادية وأهل الحاجة، فالعلة كانت هي مواساتهم وإطعامهم، فبين ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله من أجل، فهذا اللفظ دل صراحة على أن ما بعده هو علة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن تعليل الأمر بالاستئذان، قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل البصر حتى لا يقع بصر الضيف على شيء أو الطارق على شيء من عورات المسلمين. وكذلك من الألفاظ الصريحة التي تدل على التعليل، على تعليل الوصف، لفظ كي وهي التي بمعنى لام التعليل. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أي أن علة إنفاق الفيء، الكلام هنا عن الفيء، علة إنفاق الفيء على الأصناف المذكورة من الناس في الآية هي أن لا يكون المال متداولا بين الأغنياء فقط، فيحرم منه هؤلاء الفقراء. مثال آخر، قال تعالى: كي تقر عينها ولا تحزن. وقال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فلفظ كي من ألفاظ النص الصريح الذي يدل على علية الوصف، لكن بعض أهل العلم عد كي من النص الظاهر الذي سيمر معنا. ومن الألفاظ الصريحة لفظ إذن، قال تعالى: إذن لأمسكتم خشية الإنفاق فما قبلها علة لما بعدها. وقال: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك، عندما قال له كعب: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. ما هي علة ذلك؟ أنه جعل صلاته كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، فما سبقها كان علة لما بعدها. القسم الثاني من أقسام النص هو النص الظاهر. مر معنا الظاهر في المستوى السابق وفي الورقات كذلك، والمراد به هنا هو ما يدل على العلية مع احتمال غيرها احتمالا مرجوحا، بمعنى أن الشارع لم يصرح بكون الوصف علة للحكم، ولكن ظهر للمجتهد بأنها تحمل التعليل أو تحتمل التعليل، وكذلك تحتمل غير التعليل، لكن احتمال التعليل هو الأرجح وهو الراجح، وغير التعليل هو احتمال مرجوح، لهذا سمي ظاهرة أو النص الظاهر. وله ألفاظ النص الظاهر، أيضا له ألفاظ، وهي لام التعليل والباء وإن وإذ وحتى وغيرها، هناك أيضا ألفاظ غيرها. أما لام التعليل، لام التعليل يقال عنها يعني من النص الظاهر لأنها قد تأتي بعدة معاني، تأتي بمعنى التعليل، تأتي بمعنى الملك، تأتي بمعنى الاختصاص، لهذا عدها من النص الظاهر. ولام التعليل قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. مثال الظاهرة، قال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللام في لتكونوا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالعلة إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: ليذوق وبال أمره. اللام في ليذوق هذه للتعليل وهي ظاهرة. أما اللام المقدرة فمثل قوله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. قالوا: أي لأن كان ذا مال وبنين. فاللام مقدرة والتعليل ليس بأن، التعليل هنا باللام، لام التعليل المقدرة، وعليه فمنها ومنها يستفاد التعليل. وأما الباء السببية، قال تعالى طبعا وهي كذلك أيضا من الظاهر لأنها تحتمل يعني معان أخرى كالإلصاق وغير ذلك. مثال ذلك، قال تعالى: ذلك بأنهم كفروا. ذلك بأنهم كفروا، فالعلة لأنهم كفروا. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. الباء فبما. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. علة تحريم هذه الطيبات ظلمهم، الظلم المذكور. ومن الألفاظ كذلك في النص الظاهر لفظ حتى، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، علة القتال أن لا تكون فتنة، فيتدل على التعليل، وتأتي حتى لمعان أخرى لكن هنا مرجوحة. وكذلك إن، قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وكما قلنا هناك ألفاظ أخرى لا نريد أن نطيل في ذلك. القسم الثالث من أقسام النص التنبيه، ويقال التنبيه والإيماء. قال المؤلف رحمه الله أو التنبيه والإيماء، إما بالفاء وتدخل على السبب كقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا، وعلى الحكم مثل والسارق والسارقة فاقطعوا، وسهى فسجد، وزنى فرجم. هذا هو القسم الثالث من أقسام النص. ومر معنا دلالة الإيماء، وقلنا هو أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلا لهذا الحكم لكان ذكره حشوا في الكلام لا فائدة منه، ولكان بعيدا عن فصاحة كلام الشارع. فالتنبيه والإيماء ما يكون فيه التعليل مفهوما من لازم مدلول اللفظ، يعني أن التعليل يفهم من السياق أو القرائن اللفظية الأخرى. وقد ذكر المؤلف له سبعة أنواع. النوع الأول ذكرناه، قال الفاء، إما بالفاء وتدخل على السبب كقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا، التي تدخل على السبب، الفاء التي تدخل على السبب إذا دخلت على السبب أو العلة دلت على أن ما بعد الفاء هو السبب لما قبلها. ومثل لذلك بحديث الذي وقصته الدابة وهو محرم، فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فنبه بالفاء على أن الوصف الذي بعدها وهو أنه يبعث ملبيا هو علة الحكم الذي سبق الفاء، وهو تغسيله وتكفينه ودفنه على الصورة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم، فهذا هو دخولها على السبب. وقد تدخل الفاء على الحكم، قال المؤلف وعلى الحكم مثل والسارق والسارقة فاقطعوا، وسهى فسجد، وزنى فرجم. ودخول الحكم هو أن يذكر الحكم بالفاء عقب وصف فيدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. مثال، قال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، ذكر الحكم هو القطع مقرونا بالفاء، قال فقطعوا، وسبق بوصف السارق والسارقة فدل ذلك على أن علة القطع هي السرقة. وكذلك في قوله تعالى والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فجلدوا سبق بوصف الزنا فدل على أن علة الجلد الزنا. وقال تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ومثل لذلك من قول من السنة فقال وسهى فسجد، يشير بذلك إلى حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين الحديث، دل على أن علة سجوده هي السهو. وقال رحمه الله وزنى فرجم، إشارة إلى حديث ماعز، فدل على أن الزنا للمحصن هو علة الرجم. النوع الثاني من أنواع التنبيه هو ترتيب الحكم على واقع. قال المؤلف رحمه الله: أو ترتيبه على واقعة سئل عنها، كقوله أعتق رقبة، وهي أعتق رقبة في جواب سؤاله عن المواقعة في نهار رمضان. يعني يحدث أمر فيسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب بحكم، فيدل هذا على أن ذلك الأمر هو علة هذا الحكم. ومثاله الذي مثل له هو الذي جامع أهله في نهار رمضان، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، فدل هذا على أن الوقاع في نهار رمضان هو علة العتق. والنوع الثالث قال: أو لعدم فائدته إن لم يكن علة، كقوله إنها من الطوافين عليكم. النوع الثالث هو أن يذكر مع الحكم وصفا ظاهرا، لو لم يكن هذا الوصف مؤثرا في الحكم لكان ذكره عبثا. هذا الوصف ذكره لابد أن يكون له فائدة في الكلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يفهم منه أن علة النهي عن البيع هو كونه مانعا من السعي إلى الجمعة، فلو قدر النهي عن البيع، أو لو قدرنا النهي عن البيع هنا من غير رابطة، من غير ربطه بالسعي، يعتبر هنا الكلام فيه خبط واضطراب. فلهذا فهمنا أن العلة النهي عن البيع هو كونه مانعا من السعي إلى الجمعة. ومثل لذلك مؤلف فقال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إشارة إلى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس عن الهرة، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. دل هذا على أن علة طهارة الهرة هو كونها من الطوافين، هو الطواف، وكأي كونها مما لا يمكن التحرز منه. النوع الرابع قال المؤلف رحمه الله: أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف، كقوله لا يرث القاتل. هذا النوع هو تفريق الشارع بين أمرين في الحكم، بأن يذكر وصف يشعر بأنه علة الحكم، الشارع يذكر وصفا يشعر بأنه علة حكم أو علة التفريق بين الحكمين. قال: كقوله لا يرث القاتل، إشارة إلى الحديث المعروف، وقد ورد كذلك بلفظ القاتل لا يرث. وهو هنا نفي حكم الإرث بعد أن ثبت بالكتاب والسنة. إذن ثبت أنه يرث في الكتاب والسنة، ثم هنا لا يرث للوصف الذي ذكر. العلة في ذلك هو الوصف الذي ذكر وهو القتل، قال القاتل لا يرث. فلما حصل القتل من الوارث انتفى حكم الميراث، فمنع القاتل من الميراث. إذن عندنا حكمان: ميراث وعدم ميراث، والذي فرق بينهما هو وصف القتل. النوع الخامس قال المؤلف رحمه الله: أو الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر، فيدل على علية العذر، كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب. الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر، دل هذا على أن العذر هو العلة، أي مثل تعليل عدم دخول جبريل عليه السلام البيت لوجود كلب فيه، فالعلة هي وجود كلب. النوع السادس قال: أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له، كقوله فاقتلوا المشركين. النوع السادس هو أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا لأن يكون علة ذلك الحكم، ومثل لذلك المؤلف بقوله فاقتلوا المشركين، الشرك هو وصف مناسب للحكم الذي هو القتل، فهو علة القتل في ذلك الوقت. وكذلك في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، فعلة كون الأبرار في النعيم هو برهم. وكذلك في قوله تعالى إن الفجار لفي جحيم، فعلة كون الفجار في الجحيم هي فجورهم، فهذا الوصف مناسب أن يكون علة الفجور والنعيم والقتل وهكذا. ثم قال المؤلف أو إثبات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيدا، كقوله تعالى وأحل الله البيع لصحته وحرم الربا لبطلانه. هذا هو النوع السابع، هذا هو النوع السابع، إثبات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيدا، إثبات حكم إن لم يجعل هذا الحكم علة لحكم آخر لم يكن مفيدا. قال وأحل الله البيع، حكم حل البيع يترتب عليه صحة عقد البيع، وعليه فحل البيع هو علة صحة البيع، هذا قصد المؤلف. وقوله وحرم الربا، تحريم الربا أيضا يترتب عليه بطلانه، لهذا علة بطلان الربا هو تحريمه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والإجماع فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت. هذا هو المسلك الثاني مسالك العلة، هو مسلك الإجماع. الإجماع هنا هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور على علية وصف معين لحكم شرعي، أي اتفاقهم على أن هذا الوصف المعين علة لذلك الحكم الشرعي. وقوله ولو من الخصمين أي إجماع الخصمين في المناظرة على وصف معين أنه علة حكم معين، إذا حصل هذا منهما صح القياس به في المناظرة، صح القياس به في المناظرة. مثال في الميراث، يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، وأجمع العلماء أن العلة لهذا التقديم هو امتزاج النسبين، امتزاج النسبين يعني اختلاط واتحاد نسب الأب ونسب الأم بين الأخوين الشقيقين، فهم يشتركان في الأب والأم، بينما الأخ لأب يشترك فقط في الأب. لهذا قالوا يصح التعليل بهذه العلة، اختلاط أو امتزاج النسبين في قياس ولاية النكاح على الميراث، في تقديم ولاية الأخ الشقيق على الأخ لأب، أي في ولاية النكاح، والعلة كما قلنا امتزاج النسبين. فإذا كان عندهم أخت صغيرة وكانت شقيقة لأحدهما، فيقدم الشقيق الذي يمتزج معها في النسبين على الأخ لأب، فيكون هو وليها في النكاح. وكذلك أيضا ينطبق على حضانة الأخ الشقيق، فتقدم حضانة الأخ الشقيق على الأخ لأب لنفس العلة، علة امتزاج النسبين، ونحوها من الأحكام كتقديم الأخ الشقيق في تحمل العاقلة على الأخ لأب أيضا لنفس العلة، وتقديمه لصلاة الجنازة والوقف والوصية لأقرب الأقارب، لو أوصى أحدهم لأقرب الأقارب فعندها يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب لنفس العلة. مثاله كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، هو حديث متفق عليه. أجمعوا على أن العلة هنا هي تشويش الفكر وانشغال القلب، لذلك قاسوا عليه كل ما يشغل الفكر والقلب، كل ما يشغل فكر القاضي من جوع شديد، حزن شديد، عطش شديد، ألم شديد وما إلى ذلك. فعندنا الأصل هو الغضب، والفرع الجوع الشديد وغير ذلك. العلة هنا هي تشويش الفكر الشديد الذي يشغل قلب القاضي ويمنع الذهن من التركيز، فتشويش الفكر هو العلة. لهذا يقاس حال القاضي الجائع جوعا شديدا على الغضبان في منعه من القضاء وهو جوعان، فالحكم هو عدم جواز قضائه وهو بهذه الحالة. ومن ذلك أيضا إجماع العلماء على علية الصغر لثبوت الولاية على الصغير في التصرف بماله. الولاية على الصغير، الولاية على مال الصغير، علة ذلك صغره، الصغر، فيقاس عليه الولاية على الصغير في النكاح لنفس العلة، علة الصغر، فيلحق الحكم بحكم الولاية على أو على الصغير في التصرف بماله. مثال آخر: الغاصب الذي يغصب مال الغير، فإذا أتلف هذا المال فإنه عليه الضمان، ضمان المال الذي اعتدى عليه، والعلة لذلك هي كون التالف مالا تلف تحت اليد العادية، وهذه العلة مجمع عليها. فيقاس عليه أيضا السارق، فإنه إن سرق مالا وأتلفه فإن عليه الضمان لهذا المال، وعلة ذلك تلف المال تحت يد العادية، عليه الضمان وإن أقيم عليه الحد، حد القطع، فعليه الضمان. طيب، عندنا فائدة: في كتب الأصول المطولة يذكرون نوعين من أنواع الإجماع في إثبات العلة. يقولون: النوع الأول الإجماع على عين العلة، والنوع الثاني الإجماع على أصل التعليل وإن اختلف في عين العلة. النوع الأول الإجماع على عين العلة مر معنا، كل هذه الأمثلة هي مثال على الإجماع على عين العلة. أما النوع الثاني الإجماع على أصل التعليل وإن اختلف في عين العلة، فكالإجماع على أن الربا في البر في الأصناف الستة بالحديث المعروف: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الربا في البر معلل بعلة. هم مجمعون على أن الربا في البر المذكور من بين هذه الأصناف الستة هو معلل بعلة، لكن اختلف العلماء بينهم في عين العلة، ما هي علة الربا؟ هم مختلفون في ذلك، البعض قال علة الكيل، البعض قال الطعم، البعض قال الادخار والوزن وما إلى ذلك. إذن عندنا نوعان من الإجماع فيما يتعلق بالعلة: إجماع على عين العلة، وإجماع على أصل التعليل وإن اختلف في عين العلة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والاستنباط، أي إثبات العلة الشرعية بالاستنباط، وهذا هو المسلك الثالث من مسالك إثبات العلة. وتسمى كل ما يأتي تحت الاستنباط الآن تسمى المسالك العقلية أو المسالك الاجتهادية، ويراد بذلك استنباط المجتهد العلة لحكم الأصل باجتهاده. والمؤلف ذكر أربعة مسالك تحت هذا النوع من مسالك العلة، وهنالك عدد أكثر من هذه المسالك اختلف فيها، بعضهم يصححها وبعضهم لا يرى صحة كونها مسلكا من مسالك إثبات العلة. المهم عندنا أن المؤلف ذكر أربعة مسالك من مسالك العلة، وسيذكر بعدها بعض المسالك التي لا تصلح لأن تكون مسالكا لإثبات العلة مما اعتمده بعض العلماء، وسنتكلم عنها أيضا. المؤلف هنا ذكر المناسبة والسبر والتقسيم والشبه ونفي الفارق. قال: أما المناسبة وهو الأول، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إما بالمناسبة وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع، ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة. مرت معنا المناسبة، ذكرناها. والمناسبة قد تسمى الإخالة أو المصلحة أو الاستدلال أو رعاية المقاصد، ويسمى استخراج المناسبة تخريج المناط، ومر معنا كذلك. تخريج المناط هو أحد أنواع الاجتهاد في العلة، وهو استخراج العلة بالاستنباط إذا لم ينص الشارع عليها. والمناسبة لغة هي الملائمة، يقال الثوب الأبيض مناسب لصلاة الجمعة، أي ملائم لها، ويقال هذه اللؤلؤة تناسب تلك اللؤلؤة في الجمع بينهما في سلك واحد متلائم. في الاصطلاح، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع. تعريف المؤلف قريب جدا من التعريف الذي مر معنا، قلنا هو كون الوصف مظنة لتحقيق الحكمة من الحكم. كون الوصف مظنة لتحقيق الحكمة من الحكم، أي أنه يترتب على تشريع الحكم مصلحة مقصودة للشارع. هذه المصلحة إما أن تكون جلب منفعة أو تكميلها، أو درء مفسدة أو تقليلها، أو كلاهما معا. ومثل لذلك المؤلف فقال: كالحاجة مع البيع، أي أن الشارع قد شرع حكم البيع لمصلحة، وهي سد الحاجة لدى الناس، فالناس تحتاج لما في يد غيرها، فأباح الله تعالى البيع لسد حاجاتهم، فالمصلحة متحققة من هذا الحكم. ومن ذلك حكم تحريم شرب الخمر لعلة الإسكار، وصف الإسكار مناسب لتشريع هذا الحكم لما أفضى إليه من مصلحة، وهي مصلحة حفظ العقل من الاضطراب. وقال المؤلف رحمه الله: ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة. الحكمة قلنا هي المصلحة المقصود تحقيقها من الحكم، كجلب منفعة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها أو كلاهما معا. والمؤلف يريد أن المناسبة لا تعتبر كونها منشأ الحكم، بمعنى أن تحقق الحكمة أو المصلحة المقصودة إنما يكون بغلبة الظن على ذلك، وقد لا تتحقق المصلحة من الحكم بالرغم من مناسبة الوصف. فالناس مثلا يعلمون أن من يشرب الخمر يسكر ويفقد عقله ويضطرب، ولهذا حرم شرب الخمر، ومع هذا تجد البعض يشربون الخمر. وكذلك يعلمون أن عقوبة القتل هي القصاص، ومع هذا تجد من يقتل. ويعلمون أن حد السرقة القضاء، ومع هذا يحصل من البعض السرقة. فالمصلحة المقصودة يكفي أن يدركها العقل السليم من تشريع الحكم، فإذا قيل المسكر حرام يدرك صاحب العقل السليم أن التحريم يفضي إلى مصلحة ويحفظ العقل، ويدرك من مشروعية القصاص مصلحة حفظ النفس وما إلى ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمعتبر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، وهو ثلاثة: المناسب المطلق، والملائم، والغريب. وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده. بدأ المؤلف هنا بالكلام عن أقسام أو أنواع المناسب. المناسب المعتبر، ومر معنا تقسيمات المناسب وتقسيمات المناسب المعتبر، وقلنا أن فيها خلاف كبير بين أهل العلم. والمناسب ينقسم إلى أقسام ذكرناها عند الكلام عن الاستصلاح أو قريب منها. هناك المناسب المعتبر، والمناسب الملغى، والمناسب المرسل. أما المناسب المعتبر وهو الذي بدأ المؤلف بالكلام عنه، وهو الذي اعتبره الشرع. والمناسب الملغى هو الذي شهد الشرع ببطلانه، والمناسب المرسل هو الذي لم يشهد له الشرع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء. وكلام المؤلف عن المناسب المعتبر حيث قال: والمعتبر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع. العلماء يقسمون المناسب المعتبر إلى ثلاثة أقسام: المناسب المؤثر، والمناسب الملائم، والمناسب الغريب. وفي كلام المؤلف في تقسيمه قال المناسب المطلق، لعله نوع من عدم الوضوح، أو أنه أراد بذلك المؤثر، خصوصا أن في بعض النسخ يقول: والمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، وليس المعتبر. ولعل الصحيح المعتبر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع. المهم، العلماء يقسمون المناسب إلى ثلاثة أقسام: المناسب المؤثر، والمناسب الملائم، والمناسب الغريب. ولعلنا نقف عند هذا القدر ونفصل في أنواع المناسب في الدرس القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.